الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أكرمنا بنور العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم يا أرحم الراحمين. بداية نسأل من الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويأخذ بأيدينا لما فيه الخير والصلاة، ويختم عواقبنا إلى خير إن شاء الله تعالى. مسيرة طلب العلم تحتاج إلى الدعاء، تحتاج إلى أن يكثر الإنسان من الدعاء في طلب التوفيق من الله تبارك وتعالى. بحول الله تعالى وقوته نبدأ بدراسة كتاب بداية الحكمة. وبداية نقدم لدراسة هذا الكتاب بمجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى نتعرض فيها لمطلب مهم. حاصل هذا المطلب باختصار أن صدر المتألهين الشيرازي رحمه الله عليه، فيلسوف الكبير، ذكر في تفسيره، له تفسير للقرآن الكريم، في بداية ذلك التفسير تعرض لمطلب الاستعاذة، وبحث الاستعاذة بطريقة حقيقة لطيفة وجميلة جدا تجدر مراجعتها. محل الكلام ومحل الشاهد الذي أريد أن أصل إليه، ذكر الشيرازي صدر المتألهين رحمة الله عليه في بحثه الاستعاذة مجموعة من المطالب المهمة. من تلك المطالب المهمة التي ينبغي الالتفات إليها معنى الاستعاذة. المتعارف والمعروف من معنى الاستعاذة هو الالتجاء. حينما تقول أستعيذ بالله يعني ألتجئ إلى الله عز وجل. أستعيذ بهذا البيت يعني ألتجئ إلى هذا البيت، وهكذا. هذا المعنى الأول. وذكر معنى ثاني للاستعاذة أكثر ملامسة للروح، فقال الاستعاذة في أحد معانيها بمعنى الالتصاق بالشيء. تستعيذ بالشيء يعني تلتصق به، تلتصق به. حينما تقول أعوذ بالله يعني ألتصق برحمة الله، أجعل جنبي الضعيف ألصقه برحمة الله عز وجل، بجنب الله عز وجل القوي. هذا المعنى الثاني حقيقة معنى عميق جدا، خصوصا إذا التفتنا لواضبة أيضا من محل الكلام إلى الأركان التي ذكرها. ذكر خمسة أركان للاستعاذة. من تلك الأركان المستعيد، شخص المستعيد. من هو المستعيد؟ مستعيد يقول هذا وجودك، الإنسان الفقير، أنت أيها الإنسان الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بتعبير الرواية. هذا الوجود الضعيف، أنت وجودك الفقير تحتاج إلى أن تلتصق بالقوي، تحتاج إلى أن تلتجئ على المعنى الأول بالقوي بالله تبارك وتعالى. تستعيذ من أي شيء بالله عز وجل، من أي شيء تستعيذ. فجعل ركنا من أركان الاستعاذة، هذا محل الكلام وأنهي الكلام هذه المقدمة، جعل ركنا من أركان الاستعاذة فيما يستعاذ منه، من أي شيء نستعيذ. هذا مهم، بحثه بحثا طويلا. من أي شيء نستعيذ؟ محل الشاهد من الأمور التي نستعيذ فيها من الشرور العارضة على الأشياء. الشرور العارضة أحيانا تجد أمرا في نفسه خير، هو خير، كالعلم مثلا، طلب العلم خير أم ليس بخير؟ خير. تفكير الإنسان وفكر الإنسان خير أم ليس بخير؟ حدة ذهن الإنسان ودقة نظره في تشخيص المطالب خير أم ليس بخير؟ خير. زين، لكن هذا الخير مما يطرأ عليه شر عارض. العلم يكون حجابا يمنع الإنسان من وصوله إلى الله تعالى أم لا يكون حجابا؟ يكون حجاب، بل من أكبر الحجب التي تمنع الإنسان في سيره التكامل العلم. العلم حجاب، في حين الرواية تقول العلم دين يدان به. نعم في نفسه خير، لكن إذا عرضه الشر صار حجابا. تفكير الإنسان، حدة ذهن الإنسان خير، لكن أحيانا في كثير من الأحيان تنقلب عليه، تنقلبه ضده. تنقلب ضده. لذلك يقول، يذكر هو في تفسيره، يقول من الأمور التي ينبغي الاستعادة منها أفكار الإنسان، أفكار العبيد من الأمور التي ينبغي الإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى. زين، خصوصا مع تقدم الإنسان في طلب العلم، خصوصا مع تقدمه في طلب العلم، كلما تقدم في طلب العلم ازداد خطورة حقيقة، تبرز عند الأنا، تبرز عند العجب بنفسه، يجد نفسه شيئا. زين، خصوصا حينما يدرس هذه الكتب ككتب الفلسفة مثلا، باعتبار راح يحصل على اصطلاحات تفقدها عامة الناس، ما عدا عامة الناس ما عدا. زين، ما تعرف الناس، الواحد لا يزور منه إلا واحد. زين، ولا تعرف مواد القضايا، واجب الوجود وواجب الوجود بالذات وبالغير، ما تعرف الناس، ولا تعرف شيء اسمع إلا ومعلول بالتفصيل اللي ندرسه في الفلسفة، ما تعرفه. زين، فيرى لنفسه وجودا أعلى وأرقى من غيره، بل جعلت في الرواية، في إحدى الروايات، أنها آفة من آفات العلم، من آفات العالم، من آفات طلب العلم. هي شنو؟ التشدق بالكلام بزوائد الألفاظ. تحكي ويا ناس عاميين وتسولف لهم أنت بيما اصطلاحات ما يفهموها، ليش تسولف لهم باصطلاحات ما يفهموها؟ وأمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، ليش تسولف هاي المصطلحات للناس؟ تلقى في كثير من الأحيان أنا شريد أبرز بشخصيتي، أريد أن أوصل رسالة إلى الطرف المقابل، تراني شنو؟ تراني عندي مصطلحات وأنا أعرف وأنا كذا وأنا كذا. زين، فتجعل كثير من الحجب حقيقة، الحجب براز الأمل. زين، لذلك ينبغي الاستعادة حقيقة، استعادة بالله تبارك وتعالى. قد تصل الأمر إلى أكثر من ذلك، يصل الأمر إلى أكثر من ذلك، إلى التشنيع على العقائد، إلى التشنيع على كثير من المعتقدات. زين، والله شنو، أنا صارت عندي حصيلة علمية من المصطلحات، كم من المصطلحات. زين، بل قد تضغى حتى على الأمور التي تعبدية نتعبد بها من الله تبارك وتعالى، من ينمو الحس التحليل العقلي والكذا، ولذلك يبقى الإنسان يخلط ما بين الأمر الذي تتعبد به وما بين الأمر الذي لازم تحلله بالتحليل، شنو؟ بالتحليل العقلي. زين، هذا في الرواية، فيه روايات كثيرة أنه البعض يأتيه الخبر عنا فلا يعقله، فشي يسوي؟ فيرده وهو لا يعلم، لعله منا صدر. زين، هو ما يدري، والله شنو حضرتك ما تعقله، هو صاحب عقلية كبيرة وهو صاحب كذا هذه، فلم يتعقله. فينبغي الاستعاذة كثيرا حقيقة بالله تبارك وتعالى، الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى كثيرا. الشهيد مطهري رحمة الله عليه له، تذكر في كتاب العدل الإلهي، يمكن بالي هاي المطلب ذكر من الهوامش أو كذا، يقول كنت في التعطيلات أروح أنا أزور يعني أروح إلى أصفهان أو كذا، شايل المناطق الباردة هنا في إيران. زين، فترة التعطيل، يقول فأنا أروح أحيانا أنزل عند صديق عندي هناك، أنا طالب علم أروح أنزل يمه. يقول مرة رحت، يقول هذا الصديق صديقي قال لي أنا بالتعطيل أن أستاذ هنا يفتح درس نهج بلاغة. زين، فأنا أروح أحضر. فليش ما تجي تحضر وياي؟ هذا مطهر يقول أنا هاي الفترة كنت يعني من طالب بحث، يعني كمل أي المقدمات كلها. فقلت في نفسي هذا شيء اللي بيسولف لبنهج البلاغة، أنا دارس الكفاية ودارس الأسفار مثلا أنا دارس كذا، شيء اللي بيسولف لي بنهج البلاغة. زين، قلت في داخلي تأقلت من أنا أروح يعني أصلا. زين، بس قلت يلا تلبية لدعوة هذا الشخص يعني صديقي أروح أنوين. قلت فذهبت إلى الدرس. زين، يقول قعدت بالدرس وإذا بالأستاذ يتمالك قلوب حضاره، يقول فيأخذ بقلوبهم كيف ما شاء. كان يقول مرة يريد يبتشيهم يأخذهم يبتشيهم، مرة يريد يخليهم يحيلون حالة رجاء يعيشهم حالة رجاء. يقول كان يمتلك من القوة الروحية زين ما شايفها يعني أنا لم أرى. طبعا لازمه شهيد مطهري كثيرا، هذا الأستاذ ما أستحضر اسمه يعني طلع قديم على المسألة. زين، رحمة الله عليه. فالشاهد كمال الإنسان في أموره المعنوية هذه كلها شنو؟ كلها أدوات. ومن حرم الخشية لا يكون عالما، لما عليه السلام يقول ومن حرم الخشية لا يكون عالما وإن يشق الشعر في متشابهات العلم. بعدك أكثر منها، يشق الشعر في متشابهات العلم، ها هكذا يمتلك الدقة. الدقة مو بالمحكمات، الدقة في المتشابهات، المتشابهات يعني فيما يشتبه على غيره. زين، هذه المقدمة الأولى التي نذكرها. فنسأل من الله تعالى أن نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. المقدمة الثانية أيضا من المقدمات المهمة لدراسة هذا الكتاب، خصائص كتاب بداية الحكمة. هذا مهم التعرض إلى حقيقة، من تتعرف على قيمة الكتاب اللي تدرسه يصير فتح حالة من الإقبال الكبير لدراسة هذا الكتاب. يعني خصائص كتاب بداية الحكمة تعرض لها كثيرا يعني من قبل الشراح كتاب بداية الحكمة، تجدون هذا المعنى مثبت يعني في كتبها، وذكروا كثير من الأمور. لخصت جملة من الأمور التي ذكرت في خصائص كتاب بداية الحكمة، وبعضها إن شاء الله تعالى راح نتلمسها بأيدينا حينما نسير إن شاء الله تعالى في السير الدرسي. الأولى، الخاصية الأولى، خاصية من كتب الكتاب ومن ألف الكتاب. من ألف الكتاب من جهة المؤلف، كثير من الأحيان الكتاب يكتسب قيمته منه، من مؤلفه. مؤلفه السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، الذي هو في غلا عن التعريف. طبعا السيد الطباطبائي ولد سنة 1321 وتوفي سنة 1302، يعني مر على وفاته أكثر من جهة، أكثر من 140 سنة مو تقريبا، زين تقريبا 140 سنة. ليش؟ 44 هسه؟ 44، إيه؟ 142 سنة تقريبا. زين، رحمة الله تعالى عليه. هو حضر ممن حضر أبحاث الشيخ محمد حسين الأصفهاني، حضر له دورة أصولية كاملة، وحضر دورة أصولية أيضا عند الميرزا النائيني، وأيضا حضر دروس السيد أبو الحسن الأصفهاني في الفقه والأصول، حضر هنا بالنجف. زين، وكذلك في الفلسفة أيضا تتلمذ هنا في النجف على عن طريق أستاذه من مشاهير الفلسفة في زمانه السيد حسين البادكوبي، بعد أستاذ السيد طباطبائي. هذا الشخص كان معروف كثيرا في النجف، يعني كان مشهورا في أنه فيلسوف النجف. يعني زين، في العرفان بعد أستاذه معروف هو السيد القاضي، السيد علي القاضي طباطبائي رحمة الله تعالى عليه. هذه نبذة عن أساتذة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. طبعا بعد هاي الفترة من تلمذه أجيز بالاجتهاد من الميرزا النائيني وبالرواية أيضا. بعد ذلك مر بظروف السيد الطباطبائي وانتقل عاد هناك إلى قم، وشرع هناك في يعني في تدريس الكتب الفلسفية. مؤلف الكثير من المؤلفات كما تعلمون، يعني من أبرز المؤلفات التي اشتهر فيها ميزانه رحمة الله عليه، تفسير الميزان. زين، وأصول الفلسفة أيضا من كتبه القيمة جدا التي اشتهر بها. زين، السيد الطباطبائي في أواخر حياته، في أواخر حياته يعني في مراحل كمال العلمي ونضج العلمي، كتب بداية الحكمة ونهاية الحكمة. جاءت تلتفتون للملاحظة؟ كتبها في أواخر نضجه، في أواخر حياته، كتب البداية والنهاية. وكان غرضه من كتابة البداية والنهاية أن يضع منهجا درسيا للطلاب بديلا عن المناهج القديمة. وقيل كما ينقل أنه كان بطلب من بعض أساتذته هناك أن يعد كتابا بديلا عن المنظومة. كانت الطلبة تدرس المنظومة للملا هذا السبزواري رحمة الله عليه، فكتب في قبة في إزائها بداية الحكمة، وحاول أن يلخص أبرز مطالب الأسفار، أسفار العقلية، حكمة المتعالية في الأسفار العقلية لصدر المتألهين في كتاب نهاية الحكمة. زين، فلذلك الكتاب ذو قيمة عالية من جهة أن مؤلفه السيد الطباطبائي وألفه في مراحل نضجه العلمي. أي واحد. خاصية ثانية من جهة منهج الكتاب، وهذه مهمة، من جهة المنهج الذي اتبعه الكتاب. الكتاب اتبع المنهج العقلي في الوصول إلى النتائج ولم يخلط في المناهج. شوفوا، ناخذ هذه المقدمة نفتح بها قوس مهم جدا تلقينا نظرة على المدارس الفلسفية الإسلامية. الحقيقة، حقيقة ما إذا نريد أن نصل إلى حقيقة ما أكو حقيقة ونريد نوصل إلى الحقيقة، نحتاج إلى سلوك طريق أم لا نحتاج إلى سلوك طريق؟ نحتاج إلى سلوك طريق ما للوصول إلى تلك الحقيقة. زين، بس التفتوا عندي مرحلتين. المرحلة الأولى اكتشاف الحقيقة، الوصول للحقيقة، والمرحلة الثانية وصلت للحقيقة. أنا بشخصي وصلت إلى الحقيقة، أريد أن أنقل هاي الحقيقة إلى من؟ إلى الآخرين. هاي مرحلة شنو؟ مرحلة ثانية. مرحلة ثانية، على الأولى مرحلة الوصول إلى الحقيقة، والمرحلة الثانية نقل الحقيقة إلى الآخرين. لعل هذا المطلب في بداية الإلهيات أشار إليه الشيخ السبحاني لا تتذكر. زين، الوصول للحقيقة، ما هو الطريق للوصول إلى الحقيقة؟ هاي الحقيقة موجودة أم غير موجودة؟ يلا السؤال لك، ما هو الطريق الذي نسلكه؟ عدة طرق. ليش تحصره بالبقى؟ من قال بأن الطريق إلى إدراك الحقائق وعمدة الطرق في إدراك الحقائق هو البرهان، العمدة الوحيد هو الوحيد وما عداه كله ثانويون وعيالون، هو منه يا مدرسة؟ ينسب هذا القول يا مدرسة للمدرسة الإشراقية. قالوا الطريق منحصر بمن؟ بالعقل فقط وفقط، بالعقل والبرهان. جيد، في قبال هذه المدرسة توجد عدة مدارس. قالوا طريق اكتشاف الحقائق مدرسة ثانية، طريق اكتشاف الحقيقة ليس العقل وإنما هو الوحي. هو شنو؟ الوحي. احنا الحقيقة نصل إلى إلمان طريق الوحي، يخبرنا به الله عز وجل. زين، تعب، هذا ملاك الوصول للحقيقة. العقل عفو على صفح، وأن هذا العقل أن يدرك الحقائق، الوحي هو الذي يكشف لنا عن الحقائق. هاي اللي تسمى بعض يصطلع عليها المدارس الكلامية. زين، مدرسة الكلام، أنا الوحي هو العمدة. زين، في قبال هاتين المدرستين مدرسة أخرى قالت لا، لا الوحي هو العمدة ولا شنو ولا العقل، وإنما العمدة في الوصول إلى الحقائق هو ما يصله الإنسان عن طريق كشفه وشهوده، عن طريق الكشف والشهود يحصرون الطريق في الوصول للمعرفة بمن؟ بالكشف والشهود. زين، ذا نيتشا تبع. زين، ذا نيتشا ذكرا عندنا برهان، عندنا كذا، ذا نيتشا تبع. العمدة هو شنو؟ الكشف والشهود. من يا مدرسة هذه؟ تصوف، مدرسة الصوفية. زين، هذا نسيت شو مدرسة صار عندنا؟ ثلاثة بالوصول إما بالمرحلة الأولى، مرحلة الوصول للحقائق. بعد عندنا مدرستين، مدرستين توفيقيات. زين، أجي أسولف داخل المدارس الإسلامية، مو خارج المدارس الإسلامية حتى أسولف بالمدارس الخصية غير، بالمدارس الإسلامية. في قبال هاتين المدرستين أكو هذه المدارس الثلاثة عفوا، أكو مدرستين، مدارس توفيقية اللي هي المدرسة الإشراقية المدرسة ومدرسة الحكمة المتعالية. هاي المدارس، لا لا لا، الصوفية، لا قلت المشاء ذيك هي المشاء، أنا قلت إشراق، لا خطأ بالله، ليش مدرسة المشائية شغل الرئيس. زين، سبق لأخذ يعني مدرسة المشائية العقل، الصوفية الكشف وشهود فقط، والكلامية يسمون يصطلحون على الوحي. زين، عندي مدرستين توفيقيات. زين، اللي هي المدرسة الإشراقية لمؤسسة شهاب الدين السهروردي، ومدرسة الحكمة المتعالية اللي تنسب هاي المدرسة لصدر المتألين الشيرازي، تنسب من ناحية التضعيف لكنها اشتهرت اسم السيد صدر المتألين، وحقيقة هو واضع وأساس هذه المدرسة. زين، كلاهما توفيقيتان. تلك المدرستان قالت انتم ليش تفترضون قطيعة ما بين العقل والنقل والكشف والشهود؟ انتم جايش تفترضون، تفترضون اكو قطيعة، بينما نحن لا نفترض قطيعة، نحن نقول ذن الطرق واحد يكمل شنو؟ يكمل الآخر، واحد يكمل. اكو مثال يذكروا اسمه، هذا الظهر على أسئلة الأساتذة يعني يتكرر. زين، قارئ يتكرر يقول فالمعرفة كالقدر لا يرتكز إلا على ثلاثة أرجل. زين، على العرفان والبرهان والقرآن. قدموا القرآن على القرآن والعرفان والبرهان. زين ذن ثلاثة ثنية وصلنك إلى من؟ وصلنك إلى الحقيقة. العقل يوصلك إلى مساحة، والبرهان يوصلك اللي هو البرهان، والقرآن يوصلك إلى مساحة، والكشف يوصلك إلى مساحة. زين هاي بيا مرحلة، مرحلة من؟ مرحلة اكتشاف الحقيقة والوصول إلى الحقيقة. نجي للمرحلة الثانية، مرحلة نقل الحقيقة إلى الآخر. ما هو الطريق لنقل الحقيقة إلى الآخر؟ شو تقولون؟ كم طريق؟ أيه؟ ينحصر الطريق في من؟ في البرهان. كل هاي المدارس، كل هاي المدارس متفقة على أن الحقيقة التي توصلنا إليها إذا أردنا أن ننقلها إلى الآخر لابد أن نستعين بمن؟ أن نستعين بالبرهان. واضح؟ لابد أن نستعين بالبرهان. زين. وعليه إذا أردنا أن نؤلف كتابا درسيا ونبرهن فيه على بعض المسائل ونذكر فيه بعض الحقائق ونبرهن على وجودها، لابد أن نعتمد على يا مرحلة مرحلة ثانية، صح؟ بدنا أن نصل نعتمد على مرحلة، على المرحلة الثانية. زين. في المناهج القديمة وقع خلط في هذه الطرق، فتجد في كتبهم برهانا، وتجد في كتبهم كشفا وشهودا، وتجد في كتبهم رواية. زين. وقع شنو؟ وقع خلطه في تلك البراهين. زين. في تلك الكتب. زين. سيد الطباطبائي لا، اعتمد المنهج العقلي فقط وفقط، اعتمد المنهج العقلي في كتبه، ما استند إلى كشف وشهود، ما استند إلى أي شيء. هو بيا مرحلة، مرحلة تفهيم وإيصال حقيقة. زين. يعني ليس إنكارا لتلك الطرق، وإلا سيد الطباطبائي من حيث النسبة ينتمي إلى مدرسة الحكمة المتعالية التي تقول بما؟ تقول بالقرآن، وتقول بالكشف والشهود، وتقول بالبرهان، وينتمي إليه. زين. لكن في مرحلة اكتشاف الحقيقة. زين. لذلك في كتابه اعتمد على أي شيء؟ على البرهان فقط وفقط، في مقام نقل الحقيقة. زين. لذلك هذا يعطي ميزة للكتاب تميزه عن الكتب، عن الكتب السابقة. خاصية ثالثة وهي أيضا خاصية مهمة جدا، خاصية لغة الكتاب، لغة بداية الحكمة ونهاية الحكمة. أكو مصطلح يصطلح عليه بلغة العلم، لغة العلم. يعني بالفقه أكو لغة الفقه، بالفلسفة أكو لغة الفلسفة، بالمنطق أكو لغة المنطق، صح؟ شو يعرفون لغة العلم؟ قالوا لغة العلم هي اللغة أو الأسلوب الذي كتبت به أمهات المصادر في هذا الفن، أمهات المصادر في هذا الفن. زين. هاي شو نسميها؟ لغة العلم. زين. فمثلا خلينا نضرب مثال لغة الفقه. لغة الفقه يا هي يا لغة لغة الكتب القديمة، صح؟ لغة الكتب القديمة التي كتبت. زين. هاي لغة لغة الفقه. زين. لغة الفلسفة أمين، لغة الشيخ الرئيس التي كتبت، كتب فيها الفلسفة، لغة ملا صدر اللي كتب بها الأسفار وغيرها. زين. فأحيانا تجد كتابا يذكر المطالب الفلسفية نفسها بالكتب السابقة، لكن يصوغها بصياغات شنو؟ بصياغات غير، صياغات غير طريقة تأليف الكتب القديمة. زين. وهذا ميزة إيجابية أو سلبية؟ إيجابية من جهة لكنها سلبية من جهة. راح أنت تدرس المطالب بس تقدر تراجع المصادر القديمة ولا ما تقدر تراجع المصادر القديمة؟ ما تقدر تقرأ، تجد في نفسك أكو مرحلية كبيرة، تلقى مرحلية أنت قارئ شيء طريقة وتجي تقرأ هناك شنو؟ تلقى طريقة أخرى. لذلك بالحوزة احنا بالفقه ليش ندرس شرائع مثلا؟ ندرس لمعة شنو؟ ما في كتب جديدة؟ زين. ما في كتب جديدة؟ ليش يقولون الطالب يكون يطلع على الكفاية يدرس شيء من الكفاية؟ شنو؟ كتب الحديثة شبيهة. زين. يقولون إيه موديش لغة العلم، أنت باشر تصل إلى تريد تحقق مسألة وتبحث في مسألة، ما يراد تقرأ الجواهر؟ خب يراد تقرأ الجواهر بس يراد تعرف شلون كتب الجواهر، أسلوب الجواهر شلون مكتوب، صح؟ فلغة العلم مهمة جدا. السيد الطباطبائي كتب بداية الحكمة ونهاية الحكمة بلغة الفلسفة. بلغة الفلسفة زين، يعني هذه لغة الفلسفة التي تميل إلى سبك العبارة وصياغة العبارة بأنه كل كلمة يذكرها يريد منها معنى بعيد عن أي إنشاء، أي أسلوب إنشائي. فكتب الفلسفة بهذه اللغة زين، بحيث أنت من تقرأ بداية الحكمة ونهاية الحكمة بطريقة جيدة تقرأ المتن، نتروح للمنظومة، نتروح مثلاً مثلاً على سبيل الفرق تفتح الأسفار وتقرأ، ما تلقى ذاك الفارق الكبير، ما تلقى فرق كبير، تحس روحك ها أنت متعود قارئ عبارات مضبوطة وعبارات مسبوكة بهذه الطريقة زين. فمن جهة لغته خاصية لكتابي البداية والنهاية كذلك. طبعاً هذه الخصائص اللي نذكرها تشمل حتى كتاب نهاية الحكمة، ما مختص بالبداية زين. أربعة من خصائص الكتاب التسلسل المنطقي الذي سار وتدرج فيه المؤلف رحمة الله عليه في صياغة أبحاث الكتاب. حاول المصنف أن يرسم تسلسلا منطقيا في ذهن الطالب يتدرج معه، فيبني هذا الفصل يبتني عليه فصل لاحق، الفصل الثاني يبتني عليه نتيجة الفصل الثالث، وهكذا يتدرج مع الطالب حتى يقلل من مسألة هاي المسألة سيأتي بحثها على نحو الأصل الموضوع مثلا شبيه بالأصل الموضوع لأن بحثها بنفس العلم، بس سيأتي بحثها في قادم الفصول، سيأتي بحثها قلل من هاي بيمن بالتسلسل، بيمن بالتسلسل المنطقي الذي يتدرج تدرج معه في صياغة مطالب هذا الكتاب. خمسة من خصائص الكتاب التي تذكر، قالوا اعتماد المؤلف على البراهين الخالية من الإشكالات أو التي تقل عليها الإشكال. تدرون المسائل الفلسفية وايد برهن عليها وذكرت عليها أدلة في الكتب الموسعة. السيد الطباطبائي انتقى من تلك الأدلة، حاول ينتقل الأدلة الخالية من الإشكال، أدلة عليه إشكال عليها ردود زين، قطع النظر عن تمامية الردود أو كذا أو ما زين، لكن السيد الطباطبائي حاول أن ينتقي أسد تلك البراهين زين، براهين السديدة والبراهين خلنا نعبر عنها المتقنة اللي شبيه بالاتفاق عليها، حاول أن ينتقي تلك البراهين، وهذا تدري تضيف شنو، تضيف رصانة للكتاب بشكل كبير جدا. الخصوصية الأخيرة التي نذكرها ولا هي توجد خصائص أخرى لكن عرضت عنها، الخصوصية الأخيرة والسادسة الشمولية والاستيعاب، حقيقة يعني للسيد الطباطبائي رحمة الله عليه دور كبير في ذلك، أنه كتاب البداية تشوفه جدته صغير زين، لكن بداية الحكمة احتوى على أمهات المسائل الفلسفية زين، على أمهات المسائل الفلسفية، أهم المسائل الفلسفية زين، يعني تقريبا كثير من المسائل ما شذت عن كتابي البداية والنهاية زين، ما شذت عن كتابي البداية، يعني تقرأ أنت بالأسفار تلقى المطلب أنت قارئه قرأته في بداية زين، صح هناك راح ينقل صدر المتألهين الأقوال الفلاسفة البقية ويناقش كل قول على حد هذا التفصيل، لكن أصل المطلب أنت مريت عليه قريته زين، أنت قريته. وهذا الخصيصة الأخيرة هم ينتطي بها فد نقطة مهمة جدا، أنه نكون إحنا إيش قد نلتفت لهاي المطالب، لأن دراساتنا المستقبلية راح تبتني شنو، تبتني عليها زين. هذه مجموعة من خصائص هذا الكتاب. المقدمة الثالثة ما قبل الأخيرة في هذا الدرس، كيف نتقن مطالب الكتاب، وهذه أرجو أن تعيرون انتباهكم يعني بها جزاكم الله خير. هذا السؤال اللي يتردد كثيرا في دراسة أي كتاب، شلون نتقن مطالب الكتاب، شلون نسيطر على الكتاب. لا تختص هذه الملاحظات بكتاب بداية الحكمة أو نهاية الحكمة، وإنما في ممكن أن تكون عامة، وإن كانت بعض الملاحظات خاصة كاتبها لبداية الحكمة زين. كتبت مجموعة نقاط اللي هي خمسة نقاط تساعد في إتقان دراسة الكتاب. النقطة الأولى أعنونها بالدراسة الجيدة للكتاب، أن تدرس الكتاب بشكل جيد زين. شلون أدرس الكتاب بشكل جيد؟ هذه النقطة تتقوم بمراحل ثلاث. دراسة جيدة حتى يصدق عليها دراسة جيدة للكتاب تحتاج إلى ثلاثة مراحل أو ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ما قبل الدرس، المرحلة الثانية أثناء الدرس، والمرحلة الثالثة ما بعد الدرس. المرحلة الأولى التي هي قبل الدرس التحضير للدرس. يكون يجي الطالب للدرس شنو؟ حضر، خصوصا في مثل مطالب الفلسفة حقيقة. يكون يجي للطالب محضر. أنا سؤال أيضا يسأل منثير علي ملاحظات، يعني شلون أحضر لدرس الفلسفة؟ ما هي الطريقة المثلى للتحضير علما لدرس الفلسفة؟ قد تكون طرق التحضير للدرس مختلفة، كل وذوقه، كل و يعني فالأسلوب المعتاد عليه في التحضير، لكن احنا نبرز أهم اللي نشوفه يعني مهم يعني بالتحضير قبل الدرس. التحضير قبل الدرس باعتقادي، وكذلك يعني وجدت أن الكثير من الأساتذة، يعني أنا قلت الكثير ما أدري، بس اللي يعني اللي بعض سامع منهم يعني بعض الأساتذة يركزون على هاي الفكرة زين، أن يعتمد الإنسان على نفسه في التحضير. أنت تلزم الكتاب وتقرأ، يعني شنو ألزم المتن وأقرأ؟ إيه بعض العلوم تلزم المتن وتقرأ، في الفقه تلزم المسألة وتحاول شنو تقرأها وتفهمها أنت زين، تأخذ تصور عليها زين. بالفلسفة نتيجة يعني خصوصا مضغوطية كتاب بداية الحكمة وكذا، هذه لا ننصح التحضير بشرح من الشروحات التي كتبت على هذا الكتاب. تقرأ الشرح وإنك تقرأ المتن زين، انتهى المسألة، حضرت أنت علما للكتاب، تسجل هوامشك، استفهاماتك، جرحات جو اللي ما فهمته زين، واضح، تثبت ذن الأمور، حضرت هذا التحضير بالطريقة الأمثل. هذه شنو فائدة الطريقة؟ فائدتها أنه أنت راح تبذل جهد، أنت جهدك أنت راح تبذل بقراءة المطلب، مطلب جديد وأنت راح تقرأ زين. اثنين راح تفهم فهم أولي، أنت راح تفهم، وهذا فهمك إما يكون صحيح وإما شي يكون وإما يكون خاطئ زين. هذه دفعك إلى أنه أنت أثناء الدرس راح تكون أكثر تركيزا، لأن راح تعرض فهمك اللي فهمته للمطالب على ما يطرحه جنو على ما يطرحه الأستاذ زين، راح تكون أكثر تفاعلا في الدرس نتيجة أنه عندك استفهامات صارت ومر ما بتعملها، أنت متشوق أن جنو تفهمها أو تسأل بيها الأستاذ مثلا زين. فهذا التحضير القبلي اللي يعتمد به الإنسان شنو على نفسه زين. ممكن أحضر للدرس من خلال الاستماع، أسمع لأستاذ، أسمع درس آخر يعني أحد الأساتذة زين، هو ممكن، لكن لا ينصح بذلك، لا ينصحون بذلك بالاستماع للأساتذة قبل حضور الدرس. بعضهم يذكر هذه النقاط يقول أول ما يورث هذا الأمر يورث الملل، أنت سمعت الدرس ذاك الأستاذ شرح الدرس بكل شراجره وتفاصيله زين، واضح، خصوصا إذا كان الاعتقاد اللي أنت أكيد راح تختار أستاذ من العلماء المشهورين المعروفين المدرسين المادة صح ولا زين، وأنت في بالك أنت استمعت لأستاذ يعد بدرجة من الدرجات أستاذ أستاذك زين، يفوق أستاذك بكثير صح، بعد حضورك للدرس راح يكون تشريفي، اسقاط فرض صح ولا لا، انت سامع الدرس ومسيطر على المطلب وكذا وجاي زين، فيورث من جهه الملل ومن جهه اخرى الجمود العقلي، انت بالدرس ما راح تكون متفاعل، يورث جمود عقلي، ما راح تفكر، وقفت فكرك ما قريت المطلب، انت ما قريت اصلا يعني تلقيت المطلب جاهزه من الاستاذ، فلم تفكر، لم تثر سؤالا، لم تثر اشكالا، لم تفهم فهما اوليا، تحاول تفهم المطلب بشكل صحيح، في جمود فكري وبملل زين. يعني ما نسمع لبقيه الاساتذه، لا مو قصدنا ما نسمع زين، مو قصدنا ما نسمع، سماع بقيه الاساتذه زين، يعني الاساتذه مثلا يقول ما اريد انا افوت هذا الاستاذ يعني نشارح لهذا المطلب لهذا الدرس، ما افوته حقيقه، مغنم انه عندنا تسجيل لهذا الدرس درسه العالم كذا، واقع المغنم من نعم الله تبارك وتعالى أن التسجيلات الموجودة كذا هذا زين. الأفضل اجعله بعد الدرس، والأفضل مو كل درس بدرسه، وإنما كل مطلب بمطلبه. واضح كل مطلب بمطلبه؟ يعني الفصل الأول كملته تحضيرا وبالتحضير الجيد للنقاط اللي راح نذكرها زين، واسمع لذاك الأستاذ شرح هذا الفصل، الصورة راح تكون أفضل بكثير. طيب تكون يعني كأنما أنت تراجع هذا المطلب كاملا مع ذاك الأستاذ، تشوف بعد التشنج النكات اللي ما ذكرها أستاذك، اللي ما قريتها بالشرح، اللي كذا إلى آخره. من النقاط المهمة في هذه المرحلة بعد مرحلة التحضير قبل الدرس، من النقاط المهمة الاختيار الجيد لشرح الكتاب، اختيار المتقن، وعدم الاعتماد على شروحات متعددة. واحد يقرأ 7 شروحات قبل لا يجي للدرس، أنت توك تريد تحضر وتقرأ بكناشرة زين، يوجب تشتت في الذهن كبير جدا حقيقة. اقتصر على شرح أو شرحين زين يكفي هذا المقدار، وانتقيهم بعناية، وراح إن شاء الله تعالى نذكر لكم يعني أبرز الشروحات الموجودة لكتاب بداية الحكمة والملاحظات التي من وجهة نظرنا يعني مسجليها عليها، سواء كانت يعني تكون تقويما و يعني نقدا أو تقويما يعني إنه دي مشكلة مو زين، يعني إيجابية أو سلبية زين. يلا زين، هذه مرحلة ما قبل الدرس. مرحلة الدرس، تواجد في الدرس، شو أسوي بالدرس؟ أكتب بس أباوع بوش الأستاذ، أباوع بالكتاب زين، شو تقولون شو نسوي؟ شو نسوي؟ يا هي الطريقة المثلى زين؟ طريقة التركيز. أنت بمن تحفز تركيزك؟ قد واحد يحفز تركيزكم قدامه ورقة ويسجل به رؤوس شنو؟ رؤوس أقلام. قد واحد يحفز تركيزه من خلال عفج يظل بس يباوع على مثلا. المهم بيها أن تصل إلى التركيز، تعيش المطلب ويا الأستاذ. والنقطة الأهم جدا 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 زين، الحضور المستمر للدرس، هاي مهمة كلش مهمة. بداية الحكمة ما بتتحمل فصل، اليوم هذا الدرس حاضرة، درس الوراء لا ما حاضرة، طبعا إذا ترتبت عليه أنه ما حاضرة ولا سامعة ولا كذا زين، وتجي تحضر الدرس الوراء أبدا ما يتحمل يعني زين، ما يتحمل هذا يعني نهائيا، لأن طبيعة المطالب بداية الحكمة مترابطة جدا، وأحيانا المطلب ما يكمل بدرس، قد تبطل المبادئ التصورية ما المطلب في هذا الدرس، شنو المقصود منه والمطلوب وين نريد نوصل ونحتاج نبرهن عليه، وخلص الدرس يبقى البرهان وين؟ زين تجي للدرس اللي وراه احنا نسولف بالبراهين، وإذا بالطالب فاقد المن فاقد للتصور يبرهن على ما هو المجهود تصوري زين، فلا يحتمل الفصل أبدا يعني، لا يحتمل الفصل. لذلك المواظبة على الحضور مهمة جدا، واحد إذا صار عنده ظرف واستجاز وتلا وكذا يكون الدرس في يومه، يعني الدرس ما يحضر الدرس اللي وراه إلا كذا، هذا يعني قلت قد بعض الدروس تحتمل أكو فصل مثل الفقه مثلا، قد تحتمل تقول هذه مسألة ما هي رابطة بالمسائل الأخرى زين، لكن في الدروس العقلية لا يحتمل ذلك حقيقة زين. جيد، المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي ما بعد الدرس. أنا ما بعد الدرس أذكر فيها 3 نقاط زين، وهي واضحة عندكم بأذهانكم لا أكثر الكلام فيها. تعطي رصانة للتحضير الجيد مراجعة الدرس وتقرير الدرس ومباحثة الدرس، ذن الثلاثة، مراجعة تقرير ومباحثة. بس عندي ملاحظة على التقرير مو قصد ترجع تفتح الصوتيات مال أستاذك وتبقى الحكي، هذا ليس بتقرير بمعنى التقرير، هذا نقل لكلام الأستاذ زين. التقرير أن تحاول أن تقرر المطلب بنفسك، تقرر ما فهمته من الأستاذ. هسه نسيت شيء ترجع تسمع التسجيل ما يخالف، بس حاول تسمعه وانت كذا هذه وانت تكتبه زين، انت تكتبه تقرر هذا التقرير بشكل امثل هو هذا، يعني خليك انت تتقن فهمك، تحاول تعبر عن تعرف شلون تعبر عن فهمك. وهذا طبعا يعيشه النقص، هذا النقص يعيشه الكثير من الطلبه حقيقه، كثير من الطلبه زين. هذه المقدمة الثالثة اللي هي النقطة الأولى بالمقدمة الثالثة، صح؟ زين. النقطة الثانية، من أجل إتقان مطالب الكتاب، تعلمون الكلمة المعروفة أنه مفتاح كل علم معرفة اصطلاحات. خلي تكون عندك إحاطة واستحضار دائم لمصطلحات وأبرز قواعد العلم اللي يدرسه. أكو حشايات ينحكى بالدرس، زين؟ من تشوف المصطلح هذا لا تعب، يكون المصطلح يكون واضح عندك. يعني احنا عندنا تجربة بدراسة المنطق مثلا، المنطق على سبيل الفرض، من نقول عرض وعرضي، يكون انت ما تحتاج مؤونة للتفرقة ما بين العرض والعرضي، صح؟ زين. من نقول جوهر، يكون انت ما تحتاج مؤونة، زين، ما تحتاج. يعني ها مصطلحات شنو عندك؟ مصطلحات عندك حاضرة، صح؟ زين. هذا اقصد بها مصطلحات. وبعض القواعد هم كذلك، وبعض القواعد شو تكون؟ تكون حاضرة عندك، قواعد مختصرة بكلمة أو كلمتين، زين؟ كان طريقة علمانا يختصرون الكثير من القواعد بما كلمات، زين؟ مثلا على سبيل الفرض، إن يسولفون بالكلمات السجعية، يسولفون بالكلمات السجعية، يسولفون بحد الإجماع. تدرون عندنا نوع من أنواع الإجماع شو نسميه؟ الإجماع المحصل، زين؟ فيعبرون بتعبير، يقولون المحصل غير حاصل والحاصل غير محصل، زين؟ قاعدة سجعية، زين؟ الإجماع المحصل حجة، بس هو أكو واقع الإجماع محصل؟ ما. والإجماع اللي عندنا محصل لغير محصل؟ غير محصل. فالمحصل غير حاصل والحاصل غير محصل. هذه إتقان هاي الإصطلاحات أحياناً كثير، في كثير من الأحيان تخلق دربة للطالب حقيقة والسيطرة، لكن مع الالتفات. هاي نفتح قوس، أتذكر أحد أساتذتنا مش للأسف، يعني مرة من المرات يعني تعرضت لبعض التقريرات الكذا والهذي، قال لي دير بالك من المسألة، دير بالك هاي المصطلحات تعيشها حتى بيومك ومجتمعك كذا. هذه يعني أنا بأخطاء اللي ضحك فيها، قلت قومت حتى أن أسولف بالبيت، أسولف بمصطلحات الفلسفة، أسولف بمصطلحات الكذا، زين؟ خليها في دائرتها، يعني أهم، يعني قلنا من الساعة تكون آفة حقيقة من الآفات، زين. ثلاثة، النقطة الثالثة، من أجل إتقان مطالب الكتاب، تهيئة المقدمات الذهنية لدراسة العلم. كمقدمات ذهنية أنت تحاول تهيئها علما لدراسة العلم. إذا واحد يريد يدرس فقه استدلالي، يدرس فقه استدلالي، شو يحتاج كمقدمة للاستدلال؟ أدى إتقان لأبرز قواعد علم الأصول، صح لو لا؟ مو علم الأصول منطق الفقه لو لا؟ منطق الفقه، زين. فأنت إذا تريد تستدل، وأنت قواعد الاستدلال وأدوات الاستدلال ناسيهن، تقدر تستدل؟ ولا تقدر تدرس استدلال بشكل صحيح، زين؟ فكون تهيئ ذئنك بمن؟ مقدمات اللي تحتاجها، أدواتك تحضرها. بالفلسفة عندنا أدوات نحتاجها، كون تحضرها تراجعها، اللي هو علم المنطق حقيقة. كثير من مباحث علم المنطق نحتاجها وين؟ نحتاجها في الفلسفة، ولعل أبرزها نحتاجها كثيرا، إتقانها كثيرا، كل باب الكليات، مباحث الكليات، باب يساغوجي مهم جدا مراجعته قبل ما تدرس المباحث الفلسفية. مباحث الحمل، تفرق ما بين الحمل الذاتي والحمل الشاعر، زين؟ طبعا بعضهم راح ندرسه، احنا راح ندرسه بالفلسفة، الحمل راح ندرسه بالفلسفة، التقابل راح ندرسه بالفلسفة مثلا، لكن نحتاجه احنا كمقدمات، زين. بعد من يذكرون مثلا مباحث القياس، خصوصا القياس الاستثنائي، لان وايد براهين الفلسفة يصيح العلامة وغيره يصيغوها على طريقة القياس الاستثنائي، يكون انت عندك إحاطة ايضا بالقياس الاستثنائي. بحث مواد القضايا، وجوب والإمكان، فرق ما بين الإمكان الخاص والإمكان العام، هذا مهم نحاط بها، خصوصا إذا نكاتها الدقيقة تصير واضحة لدى الطالب، زين. هذه أبرز المباحث المنطقية اللي يحتاج إليها الطالب في دراسة الفلسفة، يكون واحد يراجعها، زين. أربعة، نقطة رابعة من إتقان الكتاب، وهي مهمة جدا، رسم فهرسة ذهنية لكل مرحلة أو فصل ننتهي منه. طبيعة كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة مقسمة إلى مراحل 12 مرحلة، وبداخل كل مرحلة فصول، مجموعة فصول، واضح؟ أنت تكون ترتب ذهنك هاي المرحلة الأولى ايش درسنا بيها كم فصل، وهذا الفصل الأول ايش ناولنا بيه يا مطالب، فهرسة تسجيل ذهني، فهرسة ذهنية زين، حتى تندل المطلب وين باكر تريد ترجع له، تريد تراجع، تريد توصل له، واضح؟ فهرسة ذهنية جدا مهمة، كلما اتضحت المطالب في ذهنك بشكل عام زين يسهل عليك تذكر المطالب زين والتعايش معها. خمسة وأخيرا، خمسة آخر نقطة نذكرها، تثبيت هوامش واضحة، هاي واضحة حطوا جواها خط، واضحة على متن الكتاب. عندك متن، أنا هواي أركز عليها، يكون الطالب عنده متن خاص فيه اللي يدرسه زين، مو دائما يقرأ بس شروحات، لا عنده متن خاص فيه، وهذا المتن مهمش عليه هوامش الخاصة بوضوح هوامش بطريقة واضحة. مرات تتباع الهوامش تلقاها ما تندل، هذا الهامش المن وين يروح، هذا الهامش وين يروح زين. دائما يعني اقول هذا انه استعملوا طريقة الترقيم، نفس الطريقة بس الكتاب من هوامش ذي شلون، رقم واحد وتلقى الهامش وين جوا، اثنين وكذا، انت نفس الشيء، حط رقم واحد وروح وين ما تريد كتبه، اي مكان بالصفحة جوا، بالصفحة هيك على صفحة جوا كذا، هم بس رقمه واحد الواحد اثنين الاثنين حتى تعرف هذا الهامش المن، فثبت الهوامش بشكل واضح زين. هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة يعني بعد انتهاء وقت الدرس إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.